الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. والخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، والإكراه الإلجاء على قول أو فعل. والإثم مرفوع في هذه الثلاثة، وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع ذلك. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، أخرجه مسلم. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأما ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أكره على الزنا أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك، فلا يستبقي حياته بقتل غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث 39 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اشتمل هذا الحديث العظيم على فضيلة عظيمة، وهي من سعة رحمة الله وعظيم منه على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل تجاوز عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي ما ألجئ إليه من الأقوال أو الأفعال إرغاما عن غير رغبة منهم في ذلك، فأكره على هذه الأعمال. فالخطأ الذي يقع من العبد عن غير قصد، القول أو الفعل الذي يقع من العبد عن غير قصد، وكذلك النسيان، ما يفعله العبد هو غير ذاكر وإنما ناسيا، وأيضا ما استكره عليه العبد، ما ألجئ إليه من الأقوال والأفعال وأرغم على فعلها، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأمة في هذه الثلاث. والمراد بالتجاوز رفع الإثم، يعني وإن كان حصل من الفعل فإنه لا يأثم، ولا يكون بهذه الأفعال التي وقعت خطأ أو نسيانا أو عن إكراه لا يكون معاقبا عليها، بل يكون الإثم مرفوع عنه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله ومنه وإكرامه لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي خصت بخصائص وفضلت بمزايا لم تكن للأمم قبلها. والقرآن دل على رفع الإثم والتجاوز عن الأمة في هذه الثلاث في قول الله عز وجل في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت، أي تجاوزت ولم أؤاخذ في من وقع منها الأمر خطأ أو نسيانا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي رفع الإثم عند إكراه العبد على الفعل أو القول يقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن كان مكرها فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه ما استكره عليه من قول أو فعل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة. ثانيا رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال، وإخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الأربعون من حديث الأربعين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية عظيمة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالحذر من الدنيا، وألا تأخذ الدنيا بمجامع قلب الإنسان فتكون هي وحدها محط اهتمامه وموضع عنايته ومدار تعلمه، معرضا عن الآخرة والاستعداد لها بالأعمال الصالحة. فالدنيا وما فيها من أمور مسخرة سخرها الله سبحانه وتعالى للعبد وخلقها لأجله، فلا ينبغي للعبد أن ينشغل بما خلق لأجله عن ما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. فإن الله سبحانه وتعالى خلق ما في السماوات وما في الأرض وسخره للعباد، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فلا ينشغل بهذا الذي سخر لأجل العبد عن الذي خلق العبد لأجله وهو العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيحذر من أن تلهيه الدنيا وأن يغتر بها وأن تأخذ بقلبه فتصرفه عن الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها. ومتاع الدنيا متاع الغرور، يغر صاحبه ويفتتن به وقتا ما ثم يزول ويذهب، إما بمفارقة صاحبه له أو بمفارقة نعيم الدنيا لصاحبه، فقد يحصل هذا وقد يحصل هذا، ولا بد من حصول أحدهما. ولا يبقى الإنسان مع أو في هذه الحياة، بل لكل أجل كتاب. ولهذا أوصى صلوات الله وسلامه عليه بهذه الوصية العظيمة، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وانظر أيضا هذا اللطف العظيم في الوعظ والنصح والإرشاد، في قول ابن عمر: وضع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني جعل يده صلى الله عليه وسلم على منكب ابن عمر، وابن عمر من صغار الصحابة، وهذا فيه من التودد والتلطف والإحسان ما لا يخفى. وله أيضا من الأثر في حسن الاستماع والتهيؤ للفائدة وسرور القلب وأنسه أيضا ما لا يخفى. وهذا من جميل وعظ النبي عليه الصلاة والسلام وكريم أدبه وخلقه وحسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه. قال: أخذ بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وهذه وصية لواحد من صغار الصحابة، وهذا يؤخذ منه أن الشاب الذي في مقتبل العمر ينبغي أن يحذر أن تكون الدنيا هي التي تأخذ بمجامع قلبه وتستولي على اهتمامه وتكون مدار عنايته، فلا يعمل إلا لأجلها ولا يتعلم إلا لأجلها، معرضا عن الدين والعبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها. هذه مصيبة عظيمة إذا نشأ الشاب لا يهتم إلا بدنيا ولا يفكر إلا بدنيا ولا يتعلم إلا لدنيا، لا يعطي الدين لا علما ولا عملا شيئا من وقته، وإذا أعطاه من وقته أعطاه الزائد من الوقت، وأما الهمة كلها منصرفة للدنيا عملا وتعلما. عندما تكون حال الإنسان بهذه الصفة هذه مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي أن يكون الشاب والمسلم عموما منتبها لهذه الوصية العظيمة: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. لاحظ هنا الغريب وعابر السبيل. الغريب من يقيم في بلدة ما إقامة مؤقتة، الغريب من يقيم في بلدة ما إقامة مؤقتة، يعني شهر شهرين ونحو ذلك، يقال هذا من أهل البلد، يقول أهل البلد: لا، هذا غريب ليس من أهل البلد. من يأتي لبلد يقيم فيه إقامة مؤقتة ثم يرحل يرجع إلى بلده، له بلد. وعابر السبيل أمره أشد من الغريب، عابر السبيل الذي يمر بالبلد مرورا عبور، لا يأخذ فيها إلا اليوم واليومين، يمرها عبورا، يعني فقط يبقى فيها ليرتاح. وكل من العابر للسبيل والغريب يأخذ حاجة من دنياه، ما يعرض عنها تماما، يأخذ حاجة من دنياه، يوفر لنفسه المسكن والمطعم والمأكل وأمور الراحة، ما يكون معرض تماما عن الدنيا. فيستفاد من ذلك أن المطلوب في هذا الحديث ليس الإعراض كلية عن الدنيا، بل العبد يأخذ نصيبه من الدنيا وحظه علما وعملا، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه ولا أيضا مبلغ علمه. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: أكبر علمنا، أكبر همنا ومبلغ علمنا. فالإشكال هنا عندما تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، أما كونه يهتم لدنيا ويتعلم شيء من مصالح دنيا لا حرج، لا حرج في ذلك، بل قد يثاب إذا نوى في ذلك النية الصالحة. فالمطلوب في هذا الباب التوسط والاعتدال، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والنصوص التي جاءت في التحذير من الدنيا ودمها وأنها متاع الغرور ليس المراد بها الإعراض عن الدنيا تماما، وإنما المراد بها التحذير من أن تشغل هذه الدنيا العبد عما خلق لأجله. أما أن يكون له مسكن، له تجارة، له زراعة، له فلاحة، له مال، حتى لو كان المال كثير، هذا كله لا يضر في دينه إن لم يشغله عن دينه، إن لم يشغله عن دينه، إن لم يشغله عما خلق له ووجد لتحقيقه. فلا يعني هذا الحديث ترك التجارة مثلا، أو ترك الصناعة، أو ترك الفلاحة، أو ترك الأعمال التي يحتاج إليها. الحديث لا يعني ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وإنما في التحذير من أن تكون هذه الدنيا مشغلة للعبد، فلا تستولي على قلبه، مثل حال الغريب وعابر السبيل. الغريب وعابر السبيل لما يمر بالبلد هو لا يترك أمور الدنيا تماما، تجده يبحث عن المسكن وأيضا الطعام والشراب وأموره مصالح يعتني بها، سواء كان قريبا أو عابر السبيل، كل منهما يعتني بهذا الأمر. فليس المراد الانقطاع عن الدنيا وترك العمل ونحو ذلك، الحديث لا يدل على ذلك، ويخطئ من فهم منه ومن نظائره هذا المعنى، حتى إن بعض الناس انقطع وأصبح عالة على الآخرين، أصبح عالة على الآخرين. فالحاصل أن الاعتدال في هذا الباب هو المطلوب، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فالذي لا ينبغي أن يكون عليه العبد هو أن تكون الدنيا أكبر همه، وأن تكون الدنيا مبلغ علمه، لا يعمل إلا لأجلها ولا يتعلم إلا لأجلها، فهذا موضع الخلل. أما إذا كان الإنسان مهتما بدينه، عاملا بدينه، متعلما لدينه، متفقها في دينه، قائما بالحقوق والواجبات الدينية، لكنه أيضا يعتني بمصالح الدنيا من زراعة أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لا حرج فيه ولا ملامة. الصحابة الأخيار رضي الله عنهم فيهم التجار، وفيهم أهل الفلاحة، وفيهم أهل الحرف المتنوعة، كل كان في مجال، كل يعمل ويطعم ويشرب ويأخذ هذه الأشياء من كسب يده، كانوا كذلك بمرأة ومسمع وتأييد من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انظر هذا الشاب المبارك بن عمر رضي الله عنهما أثر هذه الوصية عليه، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا يتعلق بالجانب الديني، جانب التعبد والتقرب والقيام بالطاعة لله سبحانه وتعالى، التوبة، الإنابة، استكثار من الحسنات. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بمعنى أد الواجبات الدينية والعبادات المطلوبة منك أولا بأول. لا تقل هذه العبادة وأجلها إلى الغد، لأنك لا تدري هل تكون من أهل الغد أو لا، لا تدري هل تكون من أهل الغد أو لا تكون من أهل الغد. كم من إنسان أجل عبادات، بل أجل توبة إلى الله ومات قبل أن يتوب، وأدركته المنية قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقول ابن عمر إذا أصبحت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا في جانب العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أد العبادات أولا بأول، إن كانت توبة فبادر، لا تقل غدا، لا تقل في المساء، لأنك وإن أصبحت صحيحا معافى قد تمسي من الأموات، ما تدري، قد تمسي من الأموات، قد تكون في أول النهار من أهل الدنيا وفي آخره من أهل الآخرة، ومن مات قامت قيامته. فينبغي أن يكون العبد في عباداته لله بهذا الوصف، لا يؤجل، إن كانت عبادة، إن كانت توبة، إن كانت تقربا، حتى التنفل، وينبغي أن يغتنم، لا يؤجل. قد يؤجل مثلا شيئا من أبواب الحسنات تحرك في نفسه ثم لا يدرك هذا العمل، حتى بدون الموت، يعني النفس تدبر وتقبل. فينبغي أن يغنم إقبال نفسه وأن يبادر إلى الحسنات وأن يستكثر منها. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تنتظر الصباح، لا تقل هذه الأعمال أؤديها في الصباح، أخرجها في الليل، أديها في الليل. وإذا أصبحت أيضا لا تنتظر المساء، بادر بأعمالك الدينية، تقرباتك إلى الله سبحانه وتعالى أولا بأول، وخذ من صحتك لمرضك. الصحة التي يتمتع بها الإنسان قد لا تبقى له، والمرضى، المرضى الذين تكثر بهم أو تمتلئ بهم المستشفيات في كل الدنيا كانوا من أهل الصحة والعافية، وما كانوا يشتكون شيئا. فما يدري الإنسان هل هذه الصحة تبقى معه؟ وفي هؤلاء المرضى من هو شاب، وفيهم من هو الشيخ، ومنهم من هو متوسط العمر. فالصحة التي عند الإنسان لا يدري هل هي تستمر أو لا تستمر، قد يعرض له عارض. فهذه الصحة من حركة اليد وحركة القدم وتمكن من القيام والجلوس والقعود، تمكن من النظر، إذا كان الإنسان يستطيع يقرأ المصحف بدون حاجة إلى زجاجة أو غير ذلك ويقرأ كتب العلم، قد يأتي عليه يوم من الأيام ما يستطيع أن يقرأ إلا بزجاجة، وربما يأتي عليه يوم من الأيام ما يستطيع يقرأ أصلا لا بزجاجة ولا غيرها، فيأخذ من صحته لمرضه. يقول لنفسه هذه الصحة قد لا تبقى، قد لا تستمر، فيأخذ من صحته. ومعنى يأخذ من صحته يعني يستغل هذه الصحة بالوظائف الدينية والتقرب إلى الله والاستكثار من الحسنات. ومن أعظم الحسنات العلم والتعلم والتفقه في دين الله. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، الحياة لا تبقى، ولا تستمر، فخذ من حياتك، استغل وجودك في هذه الدنيا فخذ منها أعمالا صالحة، قربات يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم تفارق هذه الحياة الدنيا. قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذه الوصية جاءت في الحديث، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صحتك قبل سقمك، وذكر منها حياتك قبل موتك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نعم. وهذا يفيد أن العبد في هذه الحياة الدنيا بمثابة المسافر، بمثابة المسافر، فالإنسان في سفر، فالدنيا ليست دار إقامة وبقاء، بل هي دار عبور وممر، فالإنسان في هذه الدنيا مسافر، مسافر وفي طريق سفر. ولهذا تأتي الوصية بأخذ الزاد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقد ذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
هذه وصية عظيمة وكلمة عظيمة لهذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. فالدنيا مدبرة ليست باقية، والآخرة مقبلة أمام الناس، آتية لا ريب فيها، ولكل منهما بنون، كل واحدة منهما لها بنون. هناك أناس أبناء دنيا، وهناك أيضا أناس هم أبناء الآخرة، فلكل منهما بنون. فمن الناس من هم أبناء الدنيا، الدنيا فقط لا هم لهم في الآخرة، ومن الناس من هم أبناء الآخرة يعملون للآخرة، لم ينسوا نصيبا من الدنيا لكنهم يعملون للآخرة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى للتهيؤ لها والاستعداد. قال: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. في الدار الآخرة ينتهي العمل ويبدأ الحساب، أما الدنيا فهي موطن العمل. ولهذا مما يؤثر عن أحد السلف أراد أن يعظ شخصا، فأخذه إلى المقابر، وكان هذا الشخص مفرطا، وقال له: يا فلان، أرأيت لو أنك في واحدة من هذه الحفر مع هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله للدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل. قال له: أنت الآن فيما تتمنى، اعمل اعمل ما اعمل صالحا غير الذي تعمل، قبل أن تدخل في حفرة من هذه الحفر فتصبح أمنية قطع بينك وبينها الموت، وحال بينك وبينها أن كنت من أهل الآخرة، وانتهت مرحلة العمل. كان يريد أن يتوب انتهى وقت التوبة، كان يريد أن يعمل انتهى وقت العمل، إذا فارقت الروح الجسد انتهت هذه الأمور، وانقطع المجال للتوبة، انقطع المجال للعمل، كل هذه تنتهي لا يبقى لها مجال. فالعاقل الناصح لنفسه يأخذ من حياته لموته ويبادر ولا يسوف ولا يؤجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأنها ليست بدار قرار، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. قوله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فيه مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مع تنفيذه ما وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد غيره إلى تنفيذ ذلك. والمعنى أن المسلم يكون مترقبا للموت، فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير، ويعمل الصالحات في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح. وفي ترجمة منصور بن زاذان في تهذيب الكمال قال هشيم بن بشير الواسطي: لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل.
نعم، يعني لأنه مستثمر لوقته في الأعمال وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبحت أوقاته عامرة بالطاعات، بحيث لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما عنده زيادة عمل، لأن الوقت كله مستقل في الأعمال وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. هذه القصة فيها من الفائدة سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وجمعهم في الاستجابة لوصاياه بين العمل بها ووصية الناس بها، كما هو واضح في هذه القصة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. قوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث: أولا، الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها بالأعمال الصالحة. ثانيا، فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم إلى وعي ما يلقى عليه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي.
هذا الصنيع يسمى حسن التودد في التعليم والتوجيه، ولهذا يذكرون في تراجم بعض أهل العلم يكون كان حسن التودد. والصغير عندما يضع الإنسان يده على منكبه أو يأخذ بيده أو يضع يده على رأسه بلطف يكون لها أثر على نفسه وحلاوة في قلبه، فإذا حدث ونوصح وبين له بعض المعاني يستمع لها وهو فرح وفي أنس وارتياح لمحدثه. فكان هذا من كريم خلق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وجميل نصحه وتعليمه وتأديبه، ولهذا يكثر مثل ذلك لما أخذ بيد معاذ وقال: إني أحبك يا معاذ، ثم أوصاه قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأخذه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحث غيره عليها.
نعم، جمع رضي الله عنه بين استفادته هو منها وأيضا إيصالها للآخرين. نعم.
خامسا الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير.
نعم، لا يكسل المرء ولا يسوف أيضا ويؤجل، لأنه إن أجل قد يحول بينه وبين الوقت المؤجل إليه موت أو مرض أو عائق يعوق عن هذه الأعمال. فالذي ينبغي على العبد أن يبادر وأن يسارع، أن يكون من المسارعين إلى الخيرات. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لذلك ولكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قول هذا السائل: طفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم رجعت وصليت الظهر في الحرم، فهل علي شيء؟
إذا كان هذا التأخر من أجل انتظار وسيلة النقل، لأن قد يحدد له وقت للسفر ثم تتأخر وسيلة النقل فيتأخر السفر يعني شيئا مثل ما ذكر السائل، لا حرج عليه في ذلك. والذي ينبغي أن يكون طواف الوداع قبيل السفر، فإذا طاف وحصل في الوسيلة التي أو الرفقة التي سيكون معهم شيء من التأخر وتأخر لأجل ذلك لا حرج عليه. أما أن الشخص يطوف ثم يبقى في مكة الصلوات يصلي وينام فلا يكون بهذه الطريقة آخر عهد البيت. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل على النساء زيارة أحد أم هي داخلة في الوعيد لعن الله زوارات القبور؟ وكذلك مسجد قباء، هل عليها زيارته؟
نعم، تزور المرأة مسجد قباء لا حرج عليها في ذلك للصلاة فيه، وإن كان صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إن رغبت في الذهاب إلى قباء محتشمة مستترة محافظة على جلبابها وحجابها غير متبرجة بزينة لا حرج، لا حرج عليها في ذلك، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل. وأما الذهاب إلى أحد ففيه الشهداء، إذا كان المقصد زيارة الشهداء فالمرأة لا تزور القبور، منهية عن ذلك، لا البقيع ولا الشهداء ولا غيرها من القبور، المرأة منهية عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، هذا فيه لعن وعيد شديد، والمرأة ضعيفة ولهذا نهيت عن الزيارة للقبور، والجزع إليها أسرع فنهيت عن ذلك رفقا بها وبضعفها، وأيضا لما قد يكون منها من أمور لها أثر في الدخول للمقابر. فالحاصل أن المرأة نهيت عن الزيارة فلا تذهب لا للشهداء ولا لغيرها. أما إن ذهبت إلى جهة الجبل ورأت الجبل وهذه أمور لا حرج فيها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى؟
يعني رؤية الجبل والذهاب لا على وجه التقرب، وإنما النظر والمشاهدة. نعم.
صلى الله عليكم، يقول: هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى؟
صلاة نعم.
وإذا كانت نفسها فأيهما أفضل، صلاتها عند الشروق بعد مجلس الذكر أو تأخيرها؟
صلاة الشروق هي صلاة للضحى في أول وقتها، صلاة الشروق صلاة للضحى في أول وقتها، لأن وقت صلاة الضحى وقت ممتد من بعد انتهاء وقت النهي إلى بدء وقت النهي، من بعد انتهاء وقت النهي من بعد شروق الشمس إلى وقت النهي قبل زوال الشمس، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وأفضل صلاة للضحى عندما ترمض الفصال في منتصف الضحى، عندما تبدأ تشتد حرارة الشمس في حدود العاشرة أو التاسعة والنصف، فهذه أفضل وقت لصلاة الضحى. وصلاة الإشراق هي صلاة للضحى في أول الوقت. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، هل المراد أحد بعينه وأحد معين؟
جاء في التفسير أنها نزلت في شخص يقال له بالعام ابن باعورة، والعبرة بعموم اللفظ، الآيات التي نزلت في شخص معين في ذكر أوصاف الله تعمه وتعم من كان على حاله وبوصفه. ولهذا قص الله سبحانه وتعالى خبر هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، تعلم وتفقه وتبصر لكنه أعرض عن العمل بالعلم الذي تعلمه والفقه الذي تفقه، وأصبح مع العلم الذي عنده هو وأهل الجاهلية سواء في أعماله، انسلخ من الآيات، فهذا له هذا الوعيد. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: نرجو منكم الدعاء لأهل ليبيا.
نسأل الله عز وجل للمسلمين أينما كانوا في ليبيا أو في أي بلد من الدنيا أن يكشف عنهم الغمة وأن يفرج همومهم وأن يعيدهم من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ على المسلمين أينما كانوا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمعافاة، وأن يجمع قلوبهم على البر والتقوى، وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يقيهم ويصرف عنهم شرارهم، وأن يكتب لهم الحياة الطيبة العامرة بالطاعة والائتلاف والتآخي والتحاب والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيذ المسلمين أجمعين أينما كانوا من شر النفس وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر، وأن يصلح لهم أجمعين شأنهم كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.